الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على الروض المربع إلى باب الحقيقة، مهم جدا، فيعني تركزوا معنا في هذا المجلس إن شاء الله، وهو باب مقادير ديات النفس. مقادير ديات النفس يعني من أتلف نفسا، نفس دي عامة تشمل بقى ذكر أنثى، مسلم كافر، كبير صغير، هكذا، جنين مش جنين كده. من أتلف نفسا فماذا يلزمه؟ فإحنا هنتكلم النهاردة عن ديات النفس، وبعدين المرة الجاية نتكلم عن ديات الأعضاء إن شاء الله تبارك وتعالى. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره، يعني منتهى الشيء، دي قدر الشيء الذي يصل إلى إيه اللي يدفع، إيه القدر، إيه المبلغ اللي يدفع، أو القدر الذي يدفع في دية النفس. قبل ما نقرأ كلام العلامة البهوتي هنا، بنقول إن المذهب فيه ثلاث روايات في أصول الدية. يعني أصول الدية يعني الشيء الذي تدفع به الدية، الثمن أو الشيء المبذول، الأصل المبذول في الدية ما هو. فالرواية الأولى وهي التي اعتمدها صاحب زاد المستقنع، واختارها أكثر الفقهاء الحنابلة، أن أصول الدية خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. إبل وبقر وغنم وذهب وفضة، بأي أصل من هذه الأصول افتدى لازم المجني عليه القبول، أو لازم أولياء المجني عليه القبول، وسيأتي بيان المقادير. فهذا هو القول الأول، أن الأصل خمسة أصول: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. القول الثاني أنها ستة، نزيد الحلل، نزيد الحلل 100 حلة. والقول الثالث، وهو قول الشافعية، وهو قول في المذهب اختاره جمع من فقهاء الحنابلة، صححه ابن منجة صاحب الممتع في شرح المقنع، قال إنه أصح من جهة الدليل، وصححه كذلك علامة الزركشي شارح مختصر الخرقي، وانتصر له طويلا وقال إنه أصح من جهة الدليل، وهو كذلك. وهو أن الدية لها أصل واحد فقط، هو الإبل. فالإبل هي الأصل في الدية، وما عداها قيم لها. اللي يتفرع على الخلاف ده، احنا لو قلنا أصول الدية خمسة، الإبل والبقر والغنم، بنقول من الإبل 100 من الإبل، من البقر 200 بقرة، من الشياه 2000 شاة، من الذهب 1000 دينار، من الفضة 12000 درهم. تمام. فالجاني إذا قتل مثلا وتراضوا على الدية، يروح لأولياء المقتول يعطيهم فضة، يعطيهم 12000 درهم فضة، يعني 36000 جرام تقريبا، إلا شوية، يلزمهم القبول. ما يقولولوش لا هات لنا ذهب، ولا يقولولو هات لنا بقر، واضح؟ يلزمهم القبول لأنه جاب لهم أصل من أصول الدية. لو قلنا إن، وده طبعا فيه تفاوت كبير الآن، يمكن في عند تقدير هذه القيم في الزمن الأول لما قدرها عمر رضي الله عنه كما سنبين، كانت قيمها متقاربة أو متساوية، شبه متساوية. لو قلنا إن الإبل فقط هي الأصل، فيلزمه يجيب 100 من الإبل. إذا ما جابش 100 من الإبل، هنشوف تساوي كام بقيمتها قد إيه، والله تساوي 20000 درهم فضة، 30000 درهم فضة، فيجيب قيمتها من الأشياء أو الأصناف الأخرى أو الأجناس الأخرى. واضح؟ فهذا هو محصل الخلاف. معتمد المذهب أنه الأصل في الدية هذه الأصول الخمسة كما سنقرأ في كلام المصنف. والقول الثاني أن الإبل هي الأصل، وذكرنا بعض من رجح هذا القول وأنه مذهب الشافعية، وأنه من حيث الدليل قوي جدا، لأنه الدية فيها تغليظ وأنتم ما عندكوش تغليظ إلا في الإبل. فإذا أردنا أن نغلظ الدية، يعني أنتم أصلا هم فرقوا بين دية قتل الخطأ وشبه العمد، وبين دية قتل الخطأ ودية العمد وشبه العمد، جعلوا الدية في العمد أرباعا كما سنبين، وجعلوا الدية في الخطأ أخماسا، يعني في العمد أرباعا 25 25 25 25، وفي الخطأ أخماس 20 20 20 20 20 كما سنبين. فالدية في الخطأ أخف. هذا التغليظ لا يوجد إلا في الإبل، فهذا التغليظ يفوت إذا اعتبرنا الخمسة الأشياء كلها أصول للدية. كما أن الظاهر من الآثار أن يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأشياء الخمسة أصولا للدية، بل الثابت في صحيح مسلم، وهذا يعني أصح ما ورد في باب الديات، أنه ودى القتيل أخو حويصة ومحيصة ابن مسعود، وداه بمئة من الإبل، وداه بمئة من الإبل، وهذا لا شك فيه أن الإبل مجمع عليها، وهذا الحديث في صحيح مسلم فيه ثبوت أن الدية الحر المسلم مئة من الإبل. أيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه قام في الناس وقال لهم إن الإبل قد غلت، إن الإبل قد غلت. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتقوم الإبل 8000 درهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضي الله عنه وقال لهم إن الإبل قد غلت، ثم قوم الإبل الحمد لله، ثم قوم الإبل بقيمة أعلى مما كانت تقوم به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها 12,000 درهم. فهذا عمر بمحضر من الصحابة، لما غلت الإبل أغلى قيمتها من الأشياء الأخرى، فدل على أن المعتبر عندهم هو الإبل وأنها الأصل. فهذا يعني مما يرجح به القول بأن الإبل هي الأصل، وهذا يعني تفصيل هذا البحث يمكن أن ينظر في المغني، الاستدلال لهذا القول يمكن أن ينظر في المغني وفي شرح الزركشي على مختصر الخرقي، من أراد تطويل في شرح هذا القول. لكن على كل حال معتمد المذهب أن أصول الدية خمسة، أن أصول الدية خمسة. فقال لنا المصنف رحمه الله: دية الحر المسلم، الحر خرج به العبد، لأن العبد لا يودى وإنما تدفع قيمته، العبد تدفع قيمته كما سنبين كيف تدفع دية العبد، يعني ليس لديته مقدار معين وإنما قيمته بالغة ما بلغت. فدية الحر المسلم، المسلم خرج به الكافر، والحر مذكر خرج به المرأة، فلا كذلك المرأة ولا كذلك الكافر. ما هي؟ 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا. 100 بعير يعني 100 جمل، كما سيأتي بيانها، أخماس في الخطأ وأرباع في العمد وشبهه، أو 1,000 مثقال ذهبا. المثقال يعني دينار، والدينار بالمقادير المعاصرة 4.25 جرام تقريبا، فيكون مقدارها من الذهب 4,250 جرام ذهب، 4,250 جرام من الذهب إذا قدرناها بالذهب، أو 12,000 درهم، 12,000 درهم، والدرهم 2.995 جرام من 1,000، يعني هيبقى 36,000 جرام من الفضة إلا شوية، 36,000 إلا شوية، واثنى عشر ألف درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة. 100 بقرة أو 1000 شاة. وهيأتي إزاي تتخذ من البقر والشياه. قال لحديث أبي داود عن جابر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة. رواه أبو داود كما قال المصنف. والحديث لو سلمنا صحته، لو سلمنا صحته فإنه يحمل على أن على القول الثاني، يعني يجيبون عنه بأنه جعل الإبل أصلا وجعل هذا المقدار ما يساويها من الأجناس الأخرى، ما يساوي 100 من الإبل. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل أو قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألف درهم يعني. وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال فهذه الخمس، قال المصنف فهذه الخمس المذكورات أصول الدية، هي أصول الدية دون غيرها، فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله، لزم الولي قبوله، يعني ما يقدرش يقول له لا خدها وهات لي ايه جنس تاني، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن. يعني لو كان ولي الجناية من أهل الإبل وهو جاب له بقر، أو كان من أهل الغنم وهو جاب له فضة، ما يقدرش يرد، يقول ما يقدرش يقول له لا رجعها وهات لي حاجة تانية، فبل يلزمه قبوله لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. فهذا يعني هذا هو معتمد المذهب في أصول الدية. مسألة ثانية وهي أن الدية تارة تغلظ وتارة تخفف، تارة تغلظ وتارة تخفف، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: ثم تارة تغلظ الدية وتارة لا تغلظ. فتغلظ في قتل العمد وشبهه، في قتل العمد وشبه العمد تكون الدية مغلظة، يعني أكثر منها إذا كانت في الخطأ. ليه؟ لأن هذا اعتداء، والاعتداء يعني الردع فيه مناسب بخلاف الخطأ، فهو في النهاية خطأ، فالتخفيف فيه مناسب. قال تكون أرباعا، يعني تكون أرباعا. قال فيؤخذ 25 بنت مخاض، بنت مخاض هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، و25 بنت لبون ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، و25 حقة وهي ما لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، و25 جذعة وهي ما لها 4 سنين ودخلت في الخامسة. فهذه طريقة التغليظ في قتل الخطأ وفي قتل العمد وشبه العمد. في رواية ثانية في المذهب أن التغليظ يكون بأن تؤخذ 30 حقة، بأن يأخذ ولي المقتول أو يدفع ولي أو يدفع القاتل إذا كان القتل عمدا أو شبه عمد، أن يدفع القاتل أو عاقلته 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني حاملا في بطونها أولادها. قوله في بطونها أولادها توكيد، وقد ورد في هذا حديث في السنن. فهذان قولان في المذهب في كيفية التغليظ، هل تؤخذ أرباعا أو تؤخذ على هذا النحو 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني حاملا في بطونها أولادها. ولا تغليظ في غير إبل، وهذا أحد الأوجه التي قلنا إنه يرجح بها كون الأصل في الدية هو الإبل. ولا تغليظ في غير إبل، يعني الأصناف الأخرى ليس فيها تغليظ. قال وتكون الدية في الخطأ مخففة،
تكون الدية في الخطأ مخففة تكون أخماسا، فتجب أخماسا. ثمانون من الأربع المذكورة، ثمانون من الأربع المذكورة بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذعات، أي قال المصنف أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. قال وعشرون من بني مخاض، هذا المذهب أن يتخذ منها عشرين بني مخاض، والقول الثاني أن العشرين الخامسة تكون بني لبون، تكون بني لبون. هذا قول ابن مسعود، وكذا قال قال المصنف وكذا حكم الأطراف، وكذا حكم الأطراف. يعني لو حد قطع رجلين إنسان فعليه مئة من الإبل، هتتخذ بالقدر ده، وإذا كانت خمسين هتبقى نص القدر ده لو قطع له رجل واحدة أو لو قطع له إيد واحدة، على ما يأتي في بيان ديات الأعضاء. هل هناك تغليظ في غير هذا؟ لا، لا تغليظ في غير هذا في ظاهر كلام المصنف، لأنه لم يذكر تغليظا في غير هذا. لكن في رواية أخرى في المذهب أنه تغلظ الدية إذا كان القتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، تغلظ الدية إذا كان القتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام. وكذلك هناك قول بتغليظ الدية إذا قتل الذمية عمدا، إذا قتل الذمية عمدا فتؤخذ منه مثل دية المسلم. لكن الذي ذكره المصنف التغليظ هو فقط في العمد وشبه العمد، ولم يذكر شيئا آخر. قال قال المصنف وتؤخذ من بقر، وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة، ومن غنم ثنايا وأجذعة، نصفين نصفين. يعني إيه؟ إحنا عندنا 200 بقرة، واحد قتل إنسان هناخد منه 200 بقرة، يؤخذ نصفها مسنة ونصفها أتبعة. التبيع ما له سنة ودخل في الثانية يقال له تبيع لأنه تبع أمه، والمسنة ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، فنأخذ نصفها أتبعة ونصفها مسنات. ليه ما نأخذهاش كلها أتبعة ولا نأخذها كلها مسنات؟ لا لا نجحف لا بالقاتل أو بعاقلته، ولا نجحف بالمقتول، فنتوسط فنتوسط. والغنم تؤخذ نصفها ثنايا ونصفها أجذعة. الجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع على معتمد المذهب خلافا للجمهور، والمسنة من الضأن ما لها سنة ودخلت في الثانية. من المعز الجذع ما لها سنة، والمسنة ما لها سنتين. الغرض يؤخذ نصف ثنايا والنصف أجذعة لهذا المعنى الذي ذكرناه، لئلا نجحف لا بعاقلة القاتل أو بالقاتل نفسه وبماله، ولئلا لا نظلم هذا ولا نظلم ذاك، فنتوسط فنتوسط. قال ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث، لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر يعني لا ما يلزمش أن الإبل تكون قيمتها 1000 مثقال أو البقر تكون قيمتها 1000 مثقال أو يكون قيمتها 12,000 درهم، لا ما يلزمش، يجيب 100 بعير وخلاص حتى لو كان قيمتها دون ذلك، يجيب 200 بقرة وخلاص حتى لو كان قيمتها دون ذلك، جيب 2000 شاة وخلاص، هكذا. كما قلنا أنها أصول، أي أصل أتى به لازم الولي قبوله، ولا تعتبر القيمة، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. يعني لازم يجيب له إبل أو بقر أو غنم سليمة من العيوب المانعة، يعني من الإجزاء في الأضحية، ما يجيبلوش إبل عيانة، ما يجيبلوش إبل مراض، ما يجيبلوش إبل عرجة، ما يجيبلوش إبل عمية، وهكذا، لابد أن يأتي بها سليمة من العيوب. فهذه دية الحر المسلم. قال ودية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم. هذه هي الرواية المعتمدة في المذهب. الكتابي أن الكتابي اللي هو اليهودي أو النصراني ذميا إذا كانت له ذمة يعيش في بلاد المسلمين أو معاهد بيننا وبينه عهد أو مستأمن دخل بلادنا بأمان فديته نصف دية المسلم. والرواية الثانية في المذهب أن ديته ثلث دية المسلم، لكن هذه مرجوع عنها فلا تنسب إلى الإمام أحمد لأنه صرح بالرجوع عنها ورجع إلى القول بأنها نصف دية المسلم. وذهب أبو حنيفة إلى أن دية الذمي مثل دية المسلم، مثل دية المسلم. وإنما غلظ عثمان الدية في ذمي قتل عمدا فجعلها مثل دية المسلم 100 من الإبل، لكن الأصل أن دية الذمي نصف دية المسلم لأنهما لا يتكافئان دينا فلا يتكافئان دية. قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. عقل يعني الدية، سمي عقلا لأن العاقلة اللي هي عصبات القاتل يعقلون الدية في فناء المقتول، بيربطوها في فناء المقتول كما سيأتي في بيان. فالعقل اسم للدية، اسم للدية. قال رواه أحمد. قال وكذا جراحه، يعني وكذا جراح الكتابي معاهدا أو ذميا أو مستأمنا على النصف من جراح المسلمين. قال ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، طبعا معلوم سبق معكم في كتاب الجهاد أن المجوسة تؤخذ منهم الجزية، أن المجوسة تؤخذ منهم الجزية، لكنهم ليسوا كأهل الكتاب لأنهم ليس لهم كتاب، ولذلك لما أخذت منهم الجزية، أخذت منهم الجزية جاء في الخبر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فليسوا أهل كتاب ولا كان لهم كتاب ثم رفع. والمسألة دي ناقشتموها في كتاب الجهاد فلا حاجة بنا إلى العودة إليها. فالمجوس ديته أخف من دية الكتابي لأن دينه أردأ، فلا يكافئ الكتابية دية كما لم يكافئه دينا. فالمجوسي إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ودية الوثني المعاهد أو المستأمن، لأن الوثني لا يكون ذميا، الوثني يعني عابد الوثن، فهذا لا يكون ذميا على المذهب زي عباد الأبقار اللي في الهند وغيرهم، هذا هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية على معتمد المذهب. والقول الثاني اللي هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام أنها تؤخذ من كل كافر، وبالتالي تؤخذ من الوثنيين الجزية فيجعل الوثنيون الذميون كالمجوس في ذلك. لكن قال والمجوسي إذا كان مستأمن أو معاهد، يعني هؤلاء الأصناف، المجوسي إذا كان ذمي أو مستأمن أو معاهد، والوثني إذا كان مستأمن أو معاهد ولا يكون ذميا على معتمد المذهب، فدية هؤلاء 800 درهم، 800 درهم كسائر المشركين. قال روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة، وجراحه بالنسبة يعني الجراح يعني لو أنه قطع له يدا يبقى فيها 400 درهم، وهكذا جراحه بالنسبة إلى تنسب إلى مقدار ديته. فدية هؤلاء 800 درهم لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال المصنف ونساؤهم، أي نساء وطب وسائر المشركين اللي الوثنيين اللي ليسوا معاهدين أو مستأمنين، هؤلاء لا ذمة، من لا ذمة له ولا عهد ولا أمان خلاص هذا دمه هدر فلا دية فيه. قال ونساؤهم، أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف، على النصف من دية ذكرانهم، يعني إذا كانت دية الكتابي الذمي نصف دية المسلم، فدية الكتابية الذمية ستكون ربع دية المسلم، وإذا كانت دية المجوسي 800 درهم ستكون دية المجوسية 400 درهم، ستكون دية المجوسية 400 درهم. قال كدية نساء المسلمين، كدية نساء المسلمين أي أن دية نساء المسلمين على النصف من دية رجالهم، دية نساء المسلمين على النصف من دية رجالهم، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأصم وابن علية. الأصم وابن علية خرق الإجماع وقال إن دية المرأة مثل دية الرجل، لكن لا جرم كما بين ابن القيم رحمه الله أن يفرق الله بين المرأة والرجل في الدية، لأن نفع الرجل أتم، ولأنه يذود عن الذمار ويحمل حوزة ويدفع عن البيضة، ولأنه يعني النفع به أتم، ففيه الجهاد وفيه الصنائع وفيه عمارة الأرض وهكذا. فلما كان كذلك كانت دية، ولا شك أن المصيبة بموت الرجل أو قتل الرجل أكبر من المصيبة بقتل المرأة. الرجل غالبا ما يكون عائل الأسرة وربها، فالمصيبة به أبلغ من المصيبة بقتل المرأة، كما أن العداوة غالبا إنما تكون بين الرجال، ولذلك يعني إنما يكثر قتل الرجال دون النساء. فكل هذه الأوجه مناسبة لتغليظ دية الرجل وجعلها ضعف دية المرأة. فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، هذا محل إجماع بين أهل العلم أو شبه إجماع بين أهل العلم. قال لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال المصنف، وهذه مسألة مهمة، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، أخرجه النسائي. وهذا الحديث فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال، ولو صح فهو على العين والرأس نقول به بلا شك. ولذلك الرواية الثانية في المذهب هي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل مطلقا، على النصف من دية الرجل مطلقا. معنى إيه القول اللي في المذهب؟ أن المرأة إذا جني عليها جناية توجب ثلث الدية فأقل، توجب ثلث. في قولين في المذهب، هل ثلث الدية يتنصف ولا تساوي فيه الرجل؟ والمعتمد أنها تساوي فيه الرجل، لكن على كل حال لو أنه جني عليها جناية توجب ثلث الدية فأقل، فإن ديتها تكون مثل دية الرجل، فلو قطع لها إصبع ففيها عشرة من الإبل، لأن دية الإصبع لو كسر لها سن ففيه خمس من الإبل، لأنها أقل من ثلث الدية. واضح؟ طيب، فإذا بلغت ثلث الدية تنصفت. ويذكرون أثرا مشهورا أن ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمهم الله جميعا، سأل سعيد بن المسيب: في إصبع المرأة كم؟ فقال: عشر. فقال: ففي الإصبعين؟ قال: عشرون. قال: ففي ثلاثة؟ قال: ثلاثون. قال: ففي أربعة؟ قال: عشرون. قال: ألما عظمت مصيبتها قل أرشها؟ يعني أربعة أكثر من ثلاثة، تكثر المصيبة فيقل الأرش. فقال له: أعراقي أنت يا ابن أخي؟ يعني أنت من أهل الرأي، بتقدم الرأي على السنن؟ قال: إنما أتثبت، أنا بس بسأل. فقال له: إيه؟ تلك السنة، تلك السنة. هذا أثبت وأقوى ما استدل به القائلون بأن دية المرأة على النص مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث. وهذا الأثر ليس له حكم الرفع، لأنه قول تابعي، قول تابعي. تلك السنة منزلة الحديث المقطوع، أقصى ما يمكن أن يصل إليه أنه بمنزلة الحديث المقطوع. هذا إن سلم أن مراده السنة يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام تحرير هذه المسألة وقول التابعي تلك السنة ما رتبته في الاستدلال يعني يعرف في كتب الأصول، يعرف في كتب الأصول. ولذلك فهذا القول الذي يظهر الله تعالى أعلم، وإن كان هو معتمد المذهب فطبعا نحن نقرره ونمشي عليه، لكن المذهب الثاني وهو مذهب جمهور العلماء، وهو رواية أيضا في المذهب، أن عقلها على النصف من دية الرجل في كل شيء، وهذا يعني أوفق للقياس، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. قال: ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما. المسائل اللي باقية الخنثى المشكل وبعدين العبيد، طبعا لا في خناثة غالبا ولا في عبيد، فنمر عليها بسرعة، وإلا فأصول المسائل قد يعني مررنا عليها بحمد الله. دية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، يعني ثلاث أرباع دية. لو واحد مات خنثى مشكل لا يتبين هو ذكر أم أنثى، فلا هو متبين ذكر أو أنثى، ندفع فيه ثلاثة أرباع دية. قال بعض الحنابلة وهو من المفردات، واستبعد ذلك المرداوي في الإنصاف، قال يبعد أنه يكون من المفردات. على كل حال أنا لم أحرر المذاهب الأخرى في هذه المسألة. قال: ودية قن، دية القن، القن يعني العبد خالص العبودية، العبد كامل العبودية. لهم العبد ممكن يكون مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، هذا عبد كامل العبودية. فدية قن ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، ولو مدبرا. مدبرا يعني معتق عن دبر، يعني سيده قال له إذا مت فأنت حر، أو مكاتبا، أو كان اشترى نفسه من سيده، أو كان اشترى نفسه من سيده بأقساط يؤديها إليه، هذا هو المكاتب. فما هي دية هذا العبد سواء كان مدبرا أو مكاتبا؟ فدية هذا القن سواء كان ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير، أي ما كان، ديته قيمته عمدا كان القتل أو خطأ. يعني سواء كان القتل عمدا أو كان القتل خطأ، فالعبد يضمن بقيمته، فالعبد يضمن بقيمته. يعني نشوفه كان يساوي قد إيه قبل ما يتقتل، والقاتل يدفع قيمته لولي لسيد هذا العبد، يدفع قيمته لسيد هذا العبد بالغة ما بلغت. القول الثاني انه لا يدفع له اكثر من قيمة حر. يعني لو فرضنا ان ده عبد مثلا ايه حاجة مفتخرة كده وعالم وشجاع فقيمته 2000 دينار او 200 من الابل، فهل ناخد فيه 200 من الابل؟ المذهب وده هو الصواب، ان ناخد فيه 200 من الابل، ناخذ قيمته بالغة ما بلغت حتى لو زادت عن قيمة حر. القول الثاني لو مذهب الحنفية لا نأخذ قيمته إذا زادت عن قيمة حر، لابد قيمته لابد المدفوع فيه من الدية ينقص عن المدفوع فيه الحر. قال: لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس، يعني زي الفرس، لو حد جنى على فرس هيضمن الفرس بإيه؟ بقيمته، فهكذا يضمن العبد بقيمته. قال: وفي جراحه، أي جراح القن، إن قدر من حر بقسطه من قيمته، ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر. وفي أنفه قيمته كاملة. طيب دي مسألة، لو أنه جني على عبد جراح، كيف نقوم هذه الجراحة؟ اتقطعت إيده، هنقول له أنت قيمتك كام؟ مثلا قيمته 500 دينار أو 50 من الإبل، حينئذ خلاص نأخذ في اليد 25 من الإبل، قيمته 40 من الإبل، نأخذ في اليد 20 من الإبل. جدي أنفه، قطع أنفه كاملا، أوعب جدعا كما سيأتي بيانه، حينئذ نأخذ في الأنف الذي أوعب جدعا دية كاملة. فنأخذ قيمته كاملة، قيمته كام؟ 40. فإذا أوعب جدع نشوف قيمته كام، فتطلع ناخد 40 من الإبل اللي هي قيمته كاملة. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام لتيمية أنه لا، يقدر سليما ويقدر معيبا ويؤخذ قدر ما نقصته الجراحة، يؤخذ قدر ما نقصته الجراحة. يعني لو كان مناخير ب40 ومن غير مناخير من غير أنف ب30، فيتخذ فيه 10 فقط، لأن هذا هو الذي نقصته الجراحة منه. قال وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعه. وقيمته مقطوعه، يعني لو قطع ذكره ثم خصا، قطع ذكره يبقى في الحالة دي فيه القيمة كاملة، لأن الذكر عضو فيه القيمة كاملة. طب رجع خصاه بعد ما قطع ذكره، فناخد فيه قيمته مقطوع الذكر، القيمة نقومه مقطوع الذكر. يعني لو فرضنا مثلا أن قيمته سليما 100 فقطع ذكره، وقيمته مقطوع الذكر 80، فهناخد فيه 180. هناخد فيه 180، 100 اللي هي قيمته سليم و80 اللي هي قيمته مقطوع الذكر. قال وملك سيده باق عليه، يعني لا ينتقل ملك سيده عنه. يعني واحد يقول طب ده ما هو هيدفع قيمته ياخده بقى الجاني ياخده، لا. جاء قالوا لا، طب انت كده هتجمع للسيد بين العوض والمعوض، انت كده جمعت له بين قيمة العبد وبين العبد نفسه، ايه المشكلة؟ هذا عبد جني عليه فأخذ السيد قيمته، فلا مشكلة في أن يجمع له بين العوض والمعوض. فملك سيده باق عليه معناه أنه لا ينتقل ملكه إلى الجاني. حدش يجي يقول لا، مدام هو هيدفع قيمته ياخده وخلاص، لا، ما انت هذا مملوك للسيد، تنقل الملك عنه قهرا ليه؟ لماذا تنقل الملك عن السيد قهرا؟ لا تنقل الملك عنه، بل يبقى ملك سيده عليه. وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البر. وهذا هو القول الذي كما ذكرنا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي بعد التئام الجرح كالجناية على غيره من الحيوانات. طيب، ثم قال هكذا خلص ما يجب في الجناية على العبد. بقيت مسألة أيضا مهمة، وهي ما يجب في الجناية على الجنين. ما يجب في الجناية على الجنين، لو ضرب امرأة حامل فأسقطت جنينا، الجنين ده لا يخلو أن يسقط حيا أو يسقط ميتا. فإن سقط حيا وكان الحمل 6 أشهر فأكثر لمدة يعيش في مثلها الحمل، ففيه الدية كاملة. وإن سقط ميتا ففيه غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، كما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قدرها السلف عمر بن مسعود وغيره بعشر دية أمه، يعني أمه إذا كانت حرة فديتها 50 من الإبل، فتكون دية الجنين 5 من الإبل، فتكون دية الجنين 5 من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين الذي قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة كما في حديث المغيرة، وشهد له على ذلك محمد ابن مسلمة حين طلب منه عمر شاهدا على ذلك. قال المصنف إذا ماتت هي واللي في بطنها هيبقى فيها هي الدية كاملة وفي بطنها الإيه؟ الغرة. ويجب في جناية ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه، إذا يعني ضربت في بطنها، شممت شيئا يسقط بمثله الجنين، أي جناية كانت، بس بشرط تثبت الجناية وتفضل متألمة من الجناية لحد ما يسقط الجنين. إنما لو انضربت وبعدين خفت وبقت زي الفل وبعدين سقطت بعد أسبوعين ثلاثة وتيجي تقول لا أنتوا اللي سقطتوني، لا لازم إما أنه يسقط فورا وإما أنها تفضل متألمة حتى يسقط، تظل متألمة حتى يسقط الجنين، لنعلم أنه سقط بالجناية، بجناية على أمه عمدا كان أو خطأ، عشر دية أمه غرة، غرة عبد أو أمة قدرها الفقهاء، قدرها الصحابة بعشر دية أمه. طبعا دلوقتي ما فيش إمكانية أصلا أن يدفع فيها غرة حقيقية عبد أو أمة، فهو لابد من الصيرورة إلى ما قدر به الصحابة رضي الله عنهم، أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل، خمس من الإبل إن كان حرا مسلما. قال ويجب في الجنين عشر قيمتها، أي قيمة أمه إن كان الجنين، إن كان الجنين مملوكا، يعني لو كانت الـ هي أمة وجني عليها فأسقطت فحينئذ فيجب عشر قيمتها. لو هي قيمتها 40 هناخد 4 للجنين، قيمتها 80 هناخد 8 للجنين. فإذا كان الحرة إذا أجهضت أسقطت حرا فديته عشر دية أمه، فدية جنين الأمة عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه. طب لو كانت حرة حاملة حامل بعبد، يعني واحد عبد متزوج بحرة، واحد عبد متزوج بحرة، قال وتقدر الحرة الحامل برقيق أمة، وتقدر الحرة الحامل برقيق أمة. لو أن حرة حملت برقيق، وهذه المفروض أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، لكن ما صورتها؟ كيف نتصور أن تكون امرأة حرة وجنينها رقيق، وجنينها رقيق؟ هذه تحتاج لتصوير، لكن لو فرضت وصورت فتقدر هي أمة ويؤخذ عشر قيمتها. نقدر إن دي لو كانت أمة هتبقى بكام، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا. قال وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله فيه ففيه، قال وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، يعني لوقت يعيش لمثله اللي هو 6 شهور فأكثر، سقط حيا صرخ وبعدين مات أو تنفس وبعدين مات، ففيه إذا مات بعد ما سقط ما فيه مولودا، حتى يبقى فيه دية كاملة. وفي جنين دابة ما نقص أمه، يعني لو شاء حامل جنى عليها حتى أسقطها، هنشوفها حامل تساوي كام، 120 وحائل تساوي 100، فهندفع 20 الفرق اللي هي التي نقصت بإسقاط حمل الدابة. قال وإن جنى رقيق، هذه آخر مسائل في الباب، جناية الرقيق. دلوقتي احنا تكلمنا لما لو كان الرقيق هو المجني عليه، دلوقتي لو كان الرقيق هو الجاني هنضمنه ازاي؟ وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا، أو عمدا لا قود فيه، لا قود فيه بأن كان المقتول مثلا ذميا، أو عمدا لا قود فيه بأن رضي القوم بالدية، رضي القوم المقتول بالدية، أو لا قود فيه كالجائفة، لأن الجائفة لا قود فيها كما مر، أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف رقيق مالا وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن سيده. يعني على كل حال إذا حصل من رقيق جناية على مال، كأن قتل أو جرح أو عمل مصيبة، قتل إنسان أو جافه جائفة أو أي حاجة من هذه الجنايات، هنعمل إيه في الجنين ده؟ هنعمل إيه في الجنين؟ في هذه الحال يتعلق، لا يمكن تعليق الجناية برقبة الجنين، لا يمكن تعليق الجناية بذمة الجنين، بذمة العبد، استغفر الله، لا يمكن تعليق الجناية بذمة العبد. ليه؟ لأن العبد لا يملك، العبد وما ملك لسيده هم لوش ذمة، فهيؤدي إلى الانتظار إلى ما لا نهاية، يعتق ما يعتقش، تمام؟ فلا يمكن تعليقها بذمته، ولا يمكن تعليق الجناية بذمة السيد، لأن السيد لم يجني، هيكون ظلم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب نعلق الجناية بإيه؟ نعلقها برقبة العبد. يبقى جناية العبد على الأموال متعلقة برقبته، جناية العبد على الأموال أو على النفوس، جناية العبد مضمونة متعلقة برقبة العبد. طب هيعمل إيه سيده؟ هنقول له والله شوف أنت الجناية تسوي كام، وأنت مخير بين أن إذا كانت الجناية مثلا، لو فرضنا أن الجناية مساوية لقيمة العبد، خلاص يتديهم الفلوس من معاك أيها السيد وتخلي العبد، يتبيع العبد وتديهم قيمته، يتديهم العبد، واضح؟ وهذا هو الذي ذكره هنا، قال تعلق ما وجب بذلك برقبته، يعني تعلق برقبة العبد. ليه؟ لعدم إمكان تعليقه بذمته، ولعدم إمكان تعليقه بإيه؟ بذمة السيد، لأنه موجب جنايته، لأنه موجب يعني ما أوجبته جنايته، هذا ما أوجبته جناية العبد، لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص، كما أنه يقتص منه لا من سيده ولا من غيره، فكذلك تكون الضمان المالي متعلق برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، يدفع من فلوسه عوض الجناية التي جناها إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية، واضح؟ يعني لو كان الجناية لا تخلو، إما أنها تكون قدر قيمة العبد أو أقل، إن كانت قدر قيمته فأقل، فحنقول للسيد اديهم من معاك قدر الجناية وخلي العبد، أو بيع العبد واديهم قدر الفلوس قدر الجناية، أو بيع العبد واديهم قدر الجناية، ولو كانت أقل خد الباقي ليك، تمام؟ عايز تخليه يا عم خليه بس ادفع انت القيمة، إنما الجناية متعلقة برقبته. طب إن كانت أكثر، إن كانت الجناية أكثر، ده هو جانا جناية تسوي 200 وهو ما يسويش غير 20، حينئذ نعمل إيه؟ هيقول لهم خلاص انتوا حرين خدوه، لا يلزمه أكثر من قيمته، لا يلزمه أكثر من قيمته، يا إما يدفع قيمته يا إما يدهولهم برمته إذا لم يأذن في الجناية. أما إذا أذن في الجناية فهو ضامن لها على كل حال، أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية، يدهوله ويقول له خده فيملكه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، يعني يخير بين هذه الثلاثة، وإلا دفع منه بقدره، وإلا دفع منه بقدره. وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله، يعني بالغا ما بلغ، إذا كان هو اللي أمره يبقى هو المسؤول، لأنه زي ما قال السلف علي رضي الله عنه غيره، إن العبد في يد سيده كالصوت في يد صاحبه، هو هيقدرش يخلفه، ولذلك يجب عليه الضمان الأرش كله. قال وإن جنى عمدا فعفى ولي على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده، يعني لو قال أنا أعفو عن هذا العبد بشرط أن تملكه لي، سيده من حقه يقول له لا ما أذنش، قال له هعفو عنه بشرط أن تملكه لي، ليس له ذلك، السيد يبقى مخيرا بين الأمور الثلاثة المتقدمة، ولا يلزمه أن يتركه له عوض جنايته، لا يلزمه أن يتركه له عوض جنايته. وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته، يعني لو جنى على ثلاث أنفار، وهو قيمته 30 والجناية متساوية كل واحد ياخد 10، الجناية مختلفة كل واحد ياخد حصته من 30 بحسب جنايته، وإن جمع على عدد زاحم كل بحصته، وشراء ولي قود له عفو عنه. وشراء ولي قود له عفو عنه، هذه آخر مسألة، يعني شراء ولي القود ولي الدم إذا اشترى العبد فهذا عفو عن العبد، يعني لو عبد قتل ووجب عليه القصاص فجاء ولي الدم واشترى هذا العبد من سيده، فما يجيش بعد ما يشتريه يقول أنا هقتله، نقول له لا ما ينفعش، ما دمت اشتريته فشراؤك له إسقاط لحقك في القصاص، لو كنت عايز تقتص كنت تقتص من الأول. فشراء ولي العبد ولي القود عفو عن العبد. بكده يبقى انتهى باب مقادير ديات النفس، والمجلس القادم يكون في شرح مقادير ديات الأعضاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.